الشاكر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المشاهدون الكرام، بعد قليل إن شاء الله تعالى تستمعون إلى الجزء الخامس عشر من القرآن الكريم، والذي يبدأ بسورة الإسراء وينتهي بالآية 74 من سورة الكهف. أما الإسراء فهو تلك المعجزة الخالدة المعروفة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت من المسجد الحرام بمكة إلى بيت المقدس بفلسطين. ثم كانت المعجزة الثانية الشقيقة للإسراء، وهي المعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلى، ثم العودة من السماوات العلى إلى بيت المقدس، ثم الرجوع إلى المسجد الحرام، وكان ذلك كله في جزء يسير من الليل. فهذه آية ومعجزة من المعجزات التي أيد الله سبحانه وتعالى بها رسوله، ولذلك استحق أن يستفتح السورة بقوله سبحان الذي أسرى بعبده. والتسبيح إنما يكون عند التعجب من الأمر الغريب العجيب. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم بيّن سبحانه وتعالى أنه أعطى موسى الكتاب وهو التوراة، وجعله هدى لبني إسرائيل، وأن هؤلاء الناس ذرية نوح عليه السلام، وكان نوح عبدا شكورا لله، فما بالهم يكفرون بالله ويكفرون نعمه وآلاءه وقد كان أبوهم نوح عبدا شكورا. وأن الله سبحانه وتعالى عهد إلى بني إسرائيل في الكتاب الذي آتاه موسى ألا يتخذوا من دون الله وكيلا، وأن يكون توكلهم على الله عز وجل، وأنه أعلمهم في ذلك الكتاب أنه سيكون منهم إفساد في الأرض مرتين، كلما كانت مرة أرسل الله تبارك وتعالى عليهم عبادا لهم فساموهم سوء العذاب، وهذا وعد مفتوح إلى يوم القيامة. وإن عدتم عدنا، كلما عاد بنو إسرائيل إلى الفساد في الأرض عاد الله عليهم فسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب. ثم تكلم الله تبارك وتعالى عن القرآن الكريم الذي أنزله على رسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يهدي للتي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وأن الله سبحانه وتعالى وكل بكل إنسان كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأن صحف الأعمال تربط في عنق صاحبها إذا مات، وتخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، ثم يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن من الناس من يريد الدنيا وحدها وليس له في الآخرة نصيب، وأن منهم من يريد الآخرة ويسعى لها سعيها، وأن الله يعطيه نصيبه في الدنيا ويدخر له خيرا منه في الآخرة. ثم جاءت وصايا سورة الإسراء التي استفتحت بالنهي عن الشرك المستلزم للأمر بالتوحيد، وختمت أيضا به لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وتلت هذه الوصية وصايا كثيرة في الأمر ببر الوالدين وصلة الرحم والأمر بالوسطية في النفقة، والنهي عن قتل الأولاد، والنهي عن الزنا، والنهي عن قتل النفس، والنهي عن قربان مال اليتيم، والأمر بوفاء الكيل وعدم القول بغير علم، وختمت بما بدأت به ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ذلك أن الشرك هو أظلم الظلم على الإطلاق، كما أن التوحيد هو أعدل العدل. وعاب الله سبحانه وتعالى على الذين زعموا لله الولد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وأنه سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وبين سبحانه وتعالى موقف المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم ومن البعث بعد الموت، وأعلمهم أن القرآن حق وأن النبي حق وأن البعث بعد الموت حق، وأنه سبحانه وتعالى أعلم بمن في السماوات والأرض، وأن الذين يعبدونهم من دون الله هم أنفسهم يعبدون الله تبارك وتعالى ويبتغون إليه الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف يعبدون من يعبد الله؟ فالأولى أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أيضا موقف إبليس لعنه الله من آدم عليه السلام وتوعده بإغواء بني آدم، وأن الله عز وجل بين له أن المخلصين من بني آدم الله وليهم وليس للشيطان عليهم نصيب، وبين سبحانه وتعالى فضله وآلاءه على خلقه في تسخير البر والبحر لهم وحفظه إياهم في سفرهم في البر والبحر، وأنه سبحانه وتعالى قادر على إهلاكهم في البر والبحر متى شاء، وأنه سبحانه وتعالى يوم القيامة سيدعو كل أناس بإمامهم، والمراد بالإمام الكتاب الذي سجلت فيه الأعمال، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وبين موقف المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على إضلاله وإغوائه وصده عن دين الله وصرفه عن القرآن الكريم الذي أوحاه الله إليه، ولكن الله ناصر رسوله وحافظه ومثبته على دينه، وأمر الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام بإقام الصلاة ولا سيما بالليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم ذكر الله تعالى مقترحات المشركين التي كانوا يقترحونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى لم يجبهم إلى ما اقترحوا لأن من قبلهم اقترحوا على رسلهم مقترحات فجاءوهم بها فلم يؤمنوا، فكذلك الله سبحانه وتعالى لا يعطي هؤلاء ما اقترحوه لأنهم لن يكونوا خيرا من سابقيهم. ثم ختمت السورة بذكر بعثة موسى عليه السلام إلى فرعون وتأييد الله تبارك وتعالى بتسع آيات بينات، ولكن فرعون أيضا كفر بها وكذب بها، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فأهلكهم الله تبارك وتعالى. فهؤلاء المشركون الذين يقترحون على النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. ثم أمر الله تبارك وتعالى رسوله في آخر السورة أن يحمد الله عز وجل على وحدانيته وعدم اتخاذ الولد وعدم اتخاذ الشريك، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما سورة الكهف فقد سميت كذلك لذكر تلك القصة المشهورة، قصة أصحاب الكهف فيها، واستفتحها الله تبارك وتعالى بحمد نفسه على تنزيل الكتاب على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وعاب وذم الذين قالوا اتخذ الله ولدا ووصفهم بالكذب والافتراء على الله عز وجل، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ثم قص الله تبارك وتعالى قصة أصحاب الكهف على نبيه صلى الله عليه وسلم وكيف أماتهم الله سبحانه وتعالى 300 سنين وازدادوا 9، ثم بعثهم الله تبارك وتعالى بعد موتهم، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فلما دخل صاحبهم هذا المدينة يطلب لهم الطعام عرفه الناس، فلما طلبوه أسرع الخطى فسبقهم فدخل على إخوانه فتوفاهم الله تبارك وتعالى، فوقفوا يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ثم أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بملازمة الفقراء من المسلمين، ونهاه عن طردهم إياه من مجلسه كما عرض عليه المشركون. قالوا يا محمد كيف نجلس إليك وقد جلس إليك هؤلاء الفقراء؟ اطردهم عنك ونحن نجلس إليك، نحن أنفع لك منهم. فقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأعلمه أنه قد حمل رسالة فعليه أن يبلغها، فمن قبل هذه الرسالة فقد اهتدى وأمره إلى الله، ومن كفر وكذب فقد عرض نفسه لعذاب الله عز وجل. ثم ذكر الله تبارك وتعالى قصة الرجلين، الغني المغتر المخدوع بماله وولده، والفقير المسلم المؤمن الموحد الذي رضي بالله وبما آتاه الله من فضله، وكيف كانت عاقبة التكبر والتجبر والطغيان من صاحب الجنتين، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وضرب الله تبارك وتعالى المثل للحياة الدنيا بالماء ينزل من السماء فيخرج نبات الأرض، وما هي إلا أيام معدودة حتى يحصد هذا الزرع، وكذلك الدنيا وأهلها وما فيها، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وذكر الله سبحانه وتعالى بعض أهوال يوم القيامة، وكيف أن الله تبارك وتعالى قد أحصى أعمال العباد في كتاب، ويوم القيامة يقول هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، فإذا قرأوه واطلعوا على ما فيه قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم جاءت قصة ثالثة وهي قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وطلبه إياه من غلامه أن يأخذ معه الطعام لأنه عزم على أن يسافر سفرا بعيدا حتى يلقى ذلك العبد الخضر الذي أعلمه الله أن عنده علما ليس عند موسى. فخرج موسى في السفر من أجل أن يستزيد من العلم الذي ليس عنده، وكان ما كان بينه وبين الخضر قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فلما رأى من أمر الخضر ما لا صبر له عليه قال له الخضر هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددت أن صبر حتى يقص الله علينا من أمرهما. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.